الشيطان الرجيم ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فقد مر بنا الكلام على بعض أحكام المناسك، مناسك الحج، ووقفنا عند قول الله جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. مر بنا الكلام على قوله جل وعلا: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم قال جل وعلا: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. فذكر المفسرون رحمهم الله أن المراد بالإفاضة الثانية هي الإفاضة الأولى، هي الإفاضة من عرفات. فقوله جل وعلا في الآية السابقة: فإذا أفضتم من عرفات، واضحة الدلالة. وهنا قال: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. قالوا: وإن معنى ثم بمعنى الواو، أي وأفيض من حيث أفاض الناس، وهذا تأكيد في حق من كان من قريش، حيث أنهم كانوا في الجاهلية لا يذهبون إلى عرفات، وإنما يقفون بمزدلفة ولا يخرجون من الحرم، ويقولون: نحن أهل الحرم ولا نخرج منه. فالله تبارك وتعالى نبه بهذا على أنكم يا قريش تفيضون مثل بقية الناس من عرفات. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، أي وأفيضوا من حيث أفاض الناس. وهذا هو ما عليه جمهور المفسرين. وقال بعض أهل العلم من المفسرين إن المراد بالإفاضة هذه الإفاضة من مزدلفة إلى منى، بعد المبيت بمزدلفة وبعد الوقوف بالمشعر الحرام بعد صلاة الفجر، أفيضوا من حيث أفاض الناس واتجهوا إلى منى. ولكن الذي عليه جمهور أهل العلم أن ثم بمعنى الواو وليست بالترتيب، وإنما لتأكيد المعنى في حق من لم يكن عادتهم أن يذهبوا إلى عرفات، وأن المطلوب منهم أن يفيضوا من حيث أفاض بقية العرب من عرفات إلى مزدلفة. ثم قال جل وعلا: واستغفروا الله. الاستغفار طلب المغفرة. ويلاحظ تأكيد الشارع على الاستغفار في نهاية كل عبادة، فالإنسان بعد أن يسلم من صلاته يستغفر ثلاثا، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أول ما يقول بعد السلام: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. وهنا قال جل وعلا: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. والاستغفار منزلته عند الله جل وعلا عالية، وذات أثر كبير. وقد قال جل وعلا حكاية عن نوح عليه السلام: وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. لأن ابن آدم كثير الخطأ، فإذا سارع إلى مسح الخطأ بالاستغفار فإنه يرجى له خير، وأن تستجاب دعوته ويتحقق مطلبه. يأتيه أنواع الخيرات المتعددة من أموال وبنين وجنات وزروع ومياه وأمطار وغيرها. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار تستمتعون بها وتتلذذون بخيراتها. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر لأمته في عشية عرفة، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أفضل عبارات الاستغفار وسيد الاستغفار، أن يقول الإنسان: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من قالها في ليلة فمات في ليلته تلك دخل جنة، ومن قالها في يومه فمات فيه فإنه يدخل الجنة. وهذا من كرم الكريم جل وعلا، حيث أنه يهيئ لعباده فرص التزود من البر والتنقية والتطهير من آثار الذنوب والخطايا. واستغفروا الله إن الله غفور رحيم، من أسماء الله جل وعلا الغفور، ومن أسمائه الرحيم، ومن صفاته المغفرة، ومن صفاته الرحمة، وهي أسماء وصفات تليق بجلال الله تعالى وعظمته، لا تشبه صفات وأسماء المخلوقين وإن اتفقت معها في المعنى، وهي مفهومة المعنى وإن خفيت الحقيقة والكيفية، لكن المعنى معروف. فإن معنى الغفور غير معنى الرحيم، غير معنى الجبار، وهي دالة على معان معروفة في لسان العرب، ولكن كيفيتها لا نعلمها، ولكننا نعلم أن لله جل وعلا الكمال في أسمائه وصفاته، كما أن له الكمال في ذاته جل وعلا.
فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكر أو أشد ذكرا، ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب.
ثم قال جل وعلا: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. إذا قضيتم مناسككم أي انتهيتم من أدائها فاذكروا الله، أكثروا من ذكر الله. المراد بهذه المناسك أعمال يوم عرفة وليلة العيد ويوم العيد، من الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة والرمي والنحر والطواف والسعي والحلق. فإذا قضيتم مناسككم فابقوا في منى اذكروا الله، واشتغلوا بمنى بذكر الله تعالى، وجلوسكم في منى وبقاؤكم بها عبادة تتعبدون فيها لله بذكره. فأيام منى أيام أكل وشرب وذكر لله، يحرم فيها الصيام، ويشتغل الناس فيها بالتعبد لله بالذكر، التكبير والتسبيح والتحميد والتهليل وتلاوة القرآن. اذكروا الله كذكركم آباءكم. قال المفسرون إن قوله جل وعلا كذكركم آباءكم أي كما أن الصبي يكثر من ذكر أبيه فأنتم أكثر من ذكر ربكم جل وعلا، حيث أن الصبي دائما يردد أبي 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 ونحو ذلك، فأنتم أكثر من ذكر ربكم جل وعلا. وقال بعض أهل العلم إن المراد بذلك التنبيه على ما كان عليه أهل الجاهلية الذين يقفون في الموسم ويقول الرجل منهم كان أبي يطعم كذا ويحمل من الحمالات كذا ويحمل من الديات ويعدد فضائل والديه وأهله وقبيلته ونحو ذلك يفتخر بذلك، فيقول الله جل وعلا بدلا من أن تشتغلوا بهذا اشتغلوا بذكر الله كذكركم آباءكم، اذكروا الله جل وعلا واتركوا هذه الأمور، اشتغلوا بذكر الله جل وعلا، فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد، يعني أكثر، أشد ذكرا يعني أكثر ذكرا وأقوى، لأن الله جل وعلا هو الذي خلق ورزق، والوالد سبب في وجودك وليس هو الموجد لك، وإنما جعله الله لك لوجودك سببا. ثم قال جل وعلا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. من الناس المراد بهم أهل الجاهلية، وهو تنبيه لكل من شاكلهم من كان همه مصالح الدنيا كأن يشتغل في هذه الأوقات بطلب حاجات الدنيا، كأن يقول اللهم اجعل هذا العام عام أمطار وعام أرزاق في الدنيا، وأوصلني للمنصب الفلاني وارزقني مبلغ كذا من المال، ولا ينتبه لشيء من أمور الآخرة، وإنما طلباته كلها لتحقيق مصالح دنيوية، ولا يذكر شيئا من أمور الآخرة، فإنه يدخل في هذا المعنى، ويكون من ضمن الناس الذين يقولون ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، يعني ليس له نصيب، لا يريد شيئا من أمور الآخرة، إنما همه أن يملأ بطنه ويشبع رغبته ولا يفكر في معاله بعد مماته. هؤلاء ليس لهم نصيب وليس لهم حظ. الصنف الثاني ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. هذا الصنف الثاني هذا هو الذي أصاب، هذا الذي يستحق المدح والثناء، لأنه طلب خيري الدنيا والآخرة، فطلب خير الدنيا من متاع وعمل صالح وصرف الشرور والآثام والمصائب والجوائح وطلب حسنة الآخرة وخيرها وما أعد الله تعالى فيها من نعيم وإبعاد عن كل سوء وصرف لكل شر. والإنسان مطلوب منه أن يدعو بمثل هذا الدعاء لأنه من الجوامع، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به بين الركنين وهو يطوف، بين الركن اليماني والحجر الأسود يدعو بهذا الدعاء. وهذا من أجمع الأدعية وأشملها ومن أسباب السعادة والنجاة للإنسان والتوفيق في دنياه وأخراه. فإن قوله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة جمع الخيرين، وقوله وقنا عذاب النار أي طلب أن يصرف عنه عذاب النار، وذلك بصرف أسبابه في الدنيا. فلا يتعاطى الإنسان شيئا من المحرمات ولا يقصر في فعل شيء من الواجبات. وإذا وقي الإنسان من عذاب النار فإن مآله إلى الجنة، لأن الناس إما في الجنة وإما في النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا أي مما عملوا واجتهدوا في تحصيله وطلبه، والدعاء من الكسب. فالإنسان الذي يدعو ربه سيحصل نصيبا مما اكتسبه بهذا الدعاء، والله سريع الحساب. لا يقول الإنسان أمدي بعيد وأنا لازلت شباب وبقي علي 30 أو 40 سنة حتى يبيض شعري، ثم بعد ذلك أبقى مثلها، وإذا قرب أجلي استغفرت وتبت. لو عمرت عمر نوح أو أكثر فإن أجلك قريب وحسابك سريع، والسنون تمضي والإنسان في غفلة ولهوة. ثم إن العجل ليس بيدك، ولا يأتيك إنذار ولا إشعار، وإنما يفجأك الأجل وأنت لا تعلم لعدم علمك به. فالمطلوب من الإنسان أن يكون دائما متهيئا للرحيل ومستعدا للحساب، والله جل وعلا سريع الحساب. فالله تبارك وتعالى بيده الأمر، ولا يشق عليه كثرة الخلق وحسابهم واختلافهم وتباعدهم، فإنهم كلهم تحت يده جل وعلا.
اذكر الله في أيام معدودات، من تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه ومن اتقى فالله أعلم أنكم إليه تحشرون.
ثم قال جل وعلا واذكر الله في أيام معدودات، اذكر الله في أيام معدودات، ومن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. اذكروا الله في أيام معدودات في أيام التشريق، وهذا تأكيد للآية السابقة. اذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، عندما قال فإذا قضيتم مناسككم. هنا قال واذكروا الله في أيام معدودات، فالأيام المعدودات هي أيام التشريق، والأيام المعلومات هي الأيام عشر ذي الحجة. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، يعني بقي بمنى بعد يوم العيد يومين فلا إثم عليه، وخرج في بعد الرمي في اليوم الثاني عشر قبل غروب الشمس. ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، أي تأخر لليوم الثالث عشر ورمى الجمرات بعد الزوال في اليوم الثالث عشر فلا إثم عليه لمن اتقى، وهذا تنبيه على أن الأفضل أن يتأخر، وهذا هو الذي عمله النبي صلى الله عليه وسلم، فقد بقي بمنى حتى زالت شمس اليوم الثالث عشر ثم رمى الجمار وخرج وصلى في المحصب الظهر. فلا إثم على الإنسان لو تقدم أو تأخر، كلاهما جائز، ويعمل الإنسان ما هو الأرفق به، لكن الأفضل هو التأخر. وبعض الناس يغلط في هذا فيظن أن اليومين يوم العيد ويوم الحادي عشر، ودائما تسمعون من يسأل أنه خرج بعد أن رمى في اليوم الحادي عشر، وهذا خطأ، لأن رمي اليوم الثاني عشر واجب على كل حاج، والرمي لا يكون إلا بعد الزوال. الواجب على الإنسان أن يتأخر إلى اليوم، أن يبقى إلى اليوم الثاني عشر ويرمي بعد الزوال ويخرج بعد ذلك ويصير متعجلا. وأما من خرج في اليوم الحادي عشر فقد أخطأ وترك واجبا من واجبات الحج، وهو المبيت ليلة الثاني عشر والرمي في اليوم الثاني عشر، وهذان واجبان من واجبات الحج. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون، هذه ثالث مرة تأتي من آيات الحج يأمر الله تعالى في نهايتها بتقوى الله. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون، الله تبارك وتعالى دائما يحذر من مخالفة الأحكام الشرعية. مر بنا قوله تعالى الحج أشهر معلومات، ومن فرض فيه أن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعل من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقوني يا أولي الألباب. ومر قوله جل وعلا وأتموا الحج والعمرة لله، إلى أن قال جل وعلا واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. اتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب، والآية الأخرى واتقوني يا أولي الألباب، وهذه الآية التي معنا واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. لماذا؟ هذا تنبيه من الله تبارك وتعالى عن أو على تساهل بعض الناس في أحكام المناسك. فالمطلوب من الإنسان الذي تحمل المشقة ودافع النفقة وترك الأهل وتحمل الزحام أن لا يخل بالمناسك، ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول خذوا عني مناسككم في كل مكان، خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. والله تبارك وتعالى ختم آيات الحج في ثلاثة مواضع بالأمر بالتقوى والوعيد بأنه شديد العقاب وأنكم إليه تحشرون وتردون، وهذا لأجل أن يتنبه الناس لهذه القضايا فيؤدوا المناسك على الوجه الصحيح، فلا يرتكب الإنسان شيء من المحظورات ولا يقصر في شيء من الواجبات ولا ينتهك الحرمات، وإنما عليها أن يعظم شعائر الله ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وهنا يقول واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. اتقوا الله، ما لكم مفر ولا مخرج ولا مآل، مردكم ومآلكم ومرجعكم إلى الله تبارك وتعالى، فأنتم تحشرون إليه وهو الذي يعلم أعمالكم وسيحاسبكم عليه، وأنتم تحشرون إليه، فلا مفر لكم ولا محيط، إنما توقفون بين يدي الله ويحاسبكم، والله تعالى سريع الحساب وشديد العقاب وإليه المرجع والمعاد. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لعبادته والاستقامة على دينه، ونسأله جل وعلا أن يغفر لنا ذنوبنا وخطايانا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت أقدامنا وينصرنا على القوم الكافرين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحرمت امرأة من الميقات وأثناء وصولها إلى الحرم مرض ولدها ودخلت المستشفى وقضت ليلة فيه، وأثناء وجودها بالمستشفى حبسها حابس شرعي، فمن أين تحرم بعد أن تطهر لكي تؤدي العمرة؟ نقول هي باقية بإحرامها على ما هي عليه، فإذا طهرت فإنها بعد أن تغتسل تأتي تطوف وتسعى وتقصر شعرها بإحرامها السابق، ولا يحتاج إلى تجديد إحرام، لأن الإحرام الذي أحرمت به صحيح، وكون الدورة جاءتها لا يؤثر على إحرامها. يقول هل يجوز ذبح الأضحية يوم 13 من ذي الحجة؟ نقول نعم، أيام الذبح 4، يوم العيد وثلاثة أيام بعده إلى غروب شمس اليوم 13، فإذا غربت شمس اليوم 13 انتهى وقت الذبح وانتهى وقت الرمي. يقول هل يجوز للإنسان أن يرمي بعد غروب الشمس عند الزحام الشديد الذي لا يطاق، وخاصة ما من كان معه نساء؟ نقول نعم، بهذا أفتى كثير من علماء المعاصرين، لأنه عند الزحام الشديد في أيام التشريق للضعفة ونحوهم أن يرموا في أول الليل. يقول إنسان اتفق مع أناس ليأتوا للحج ويقوم هو بخدمتهم ويوفر لهم سكنا معينا، ولكنه قصر في ذلك والآن ندم على ذلك، فماذا يعمل؟ نقول عليه أن يرد المبلغ لأصحابه، لأنه خدعهم وكذب عليهم، والواجب عليه أن يعطيهم حقهم ويأخذ منهم قدر ما قدمهم من خدمة فقط، وما وعدهم به وعجز عنه أو لم يتم له ذلك يعوضهم عنه بإرجاع المبالغ إليهم. يقول تقوم بعض المحلات بتوزيع قسائم اشتراك مسابقة ما، حيث يتم السحب على القسائم المشاركة، وهذه القسائم تعطى للزبائن عند شراء من هذه المحلات، وسؤال هل هذا يجوز؟ نقول هذه إذا كان لا يترتب عليها شراء شيء معين لا يحتاجه الإنسان، ولا يدفع الإنسان مقابلها مبلغا ماليا لشراء هذه الخسائم، إنما إن شاء حل الجواب والأسئلة وطرحها في الصندوق، وإن شاء تركها، هذا لا بأس به. وكذلك الهدايا التي تقدم للإنسان إذا اشترى بضاعة من المحل من دون رفع السعر عليه ونحو ذلك، هذه لا بأس بها. أما ما يدفع مقابله مبالغ مالية يشتري بها هذه الخسائم فهذا العمل من اليانصيب، وهو نوع من القمار لا يجوز. هذا يقول: من الله تعالى علي بالهداية ولكن عندي بعض الشك والشكوك والأوهام التي تعرض علي في بعض المسائل ونحو ذلك، فما هي الكتب التي تنصحوني بقراءتها؟ أولا أنصحك بقراءة كتاب الله جل وعلا، فهو الشفاء وهو الدواء، وتقرأ معه كتاب من كتب التفسير كتفسير ابن كثير، تشتغل بقراءة كلام الله وتفسيرها، وعليك بقراءة كتاب التوحيد وكتاب العقيدة الواسطية وشروحهما. وإذا أنتابك شيء من الوساوس فعليك أن تنفخ على يسارك ثلاثا، تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وتقول: آمنت بالله وعليه توكلت، ولا تنساق وراء هذه الوساوس، لأن الشيطان إذا رآك مقبل على الخير يتألم ويحسدك كما حسد والدك. أبونا عليه السلام آدم حسده إبليس وقال: ما دام أفلس مني آدم سوف ألعب على أولاده، لا أحتنكن ذريته، لأتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. فهو إذا كان فشل في صرفك عن الطاعة والعبادة أتك عن طريق الوساوس والتشكيك في الطهارة والصلاة وأمور العقيدة، إذا وجد له مجال، والسبب هو أنت لأنك تثق فيه. أما لو تعاملت معه كما أمرك ربك بقوله لك: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، وتعاملت بهذا المعنى ما قربك الشيطان. لكن الإشكال فيك أنه إذا بدأ يوسوس لك تقول له: نعم. ماذا تقول؟ نعم صحيح صحيح. وهذا خطأ. إذا وسوس لك الشيطان فلا تستجب، ارفض هذا الذي يوسوس به لك، لأنه عدو، والعدو لا يمكن أن يأتيك بخير. والله جل وعلا يقول: إن الشيطان لكم عدو. فهنا تقول فاتخذوه عدوا، هذا أمر آخر، يعني لا تثقوا فيه أبدا، وبهذا تعان بإذن الله تعالى. ونسأل الله لنا ولك العافية. هذا دائم يقول: دائما ما يحلف علي أبي عندما أقوم من على الأكل بأن أعود وآكل مرة ثانية، فأحلف أنا بأني لن أعود ولكني أعود من أجل حلفهم ولرضاهم، ماذا علي؟ وإذا كانت كفارة فماهي؟ وكم مرة أقوم بها؟ أولا مثل هذه الأمور فيما يظهر الله أعلم أنه ليس المراد اليمين، لا حلف والدك ولا حلفك، حلف والدك في الغالب أنهم من لغو اليمين، لم يقصد إيقاع يمين، وإنما في الغالب استعمال مثل هذه الحالة من باب التأكيد وليس من باب الإلزام. اللهم إلا إذا كنت أنت من النوع الذي لا يأكل ولا يطعم إلا بالإكراه، ولا أظن هذا، لكن مثل هذه الأمور ينبغي للإنسان أن لا يستعمل اليمين فيها، واليمين لا تستعمل إلا عند الحاجة إليها، لا تجعل الله عرضة لأيمانك. فالإنسان إذا أراد أن يعقد اليمين يعقدها على معنى صحيح ومعنى يستحقها، وليس على ما هب ودب وكل عمد ولو لم يكن ذا شأن. وإذا كنت عقدت اليمين وخالفتها والواجب عليك أن تبر بوالديك وأن تطيب خواطرهما في هذا وفي غيره مما ليس في معصية لله، ولا تضطرهم إلى أن يحلفوا عليك. وعلى كل، فإذا كنت عقدت يمينا فإن الواجب عليك أن تكفر كفارة اليمين، وهي إطعام عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم عن كل مرة خالفتها. يقول: كنت أعمل في كابينة هاتف، وكنت أقوم بسرقة بعض الزبائن ثم تبت من ذلك، وهؤلاء الزبائن لا أعرفهم، فما العمل؟ العمل أن تبحث عنهم وتسلمهم ما سرقت منهم، هذا هو العمل الصحيح. والخطأ في بدايته قد يكون صغير لكن عقوبته جسيمة، وإذا كنت أنت الآن أحسست بضخامة حجم إعادة المبلغ إليهم في الدنيا فتصور عقوبته في الآخرة. النار من مستصغر الشرر، وهذا أيضا من جنسها. إنسان يسرق ريال أو ريالين أو نحو ذلك، أو يزيد عليه في الفاتورة ونحو ذلك، مبلغ يسير لا يساوي شيء وهو تافه، لكنه عند الله عظيم. الواجب عليك أن تعده إليهم ما استطعت، فإن تعذر لك عليك الأمر فأرجو أن يكون مما يخفف عنك الإثم أن تتصدق به عنهم، فالمبالغ التي أخذتها تتصدق بها بالنية عن أصحابها، وإن عرفت أحدا منهم بعد ذلك فادفع له حقه، فهذا مما يخفف، أرجو أن يخفف عنه. هذا يقول: تعديت الميقات بغير قصد لوجود لوحة مكتوب عليها 2 كيلو، ولكن المسافة صارت 800 متر، وعلى هذا تعدينا الميقات ثم رجعنا بعد ذلك وأحرمنا، هل في هذا الشيء؟ نقول: لا، ما دمتم قد رجعتم وأحرمتم من الميقات ولم تحرموا من دونه فلا شيء عليكم. هذا يقول: قمت بدهس حمامة وعصفور صغير في مكة بدون قصد، فهل علي شيء؟ وكذلك قمت بدهس خطة خارج مكة، فهل علي شيء؟ نقول: لا، صيد الحرم لا يجوز قتله عمدا، ومن قتله فجزاء مثل ما قتل من النعم مع التوبة، لأن القتل معصية ففيه الكفارة وفيه التوبة، لا بد منهما. والحمامة فيها شات، والعصفور فيه قيمته، وإذا كان هذا بدون قصد وإنما وقع خطأ، فالذي عليه بعض المحققين من العلماء أنه لا شيء على الإنسان فيه ما دام أنه لم يتعمد، لقوله تعالى: فمن قتله متعمدا فجزاء مثل ما قتل منه. وأما دحس خطة ونحوها فإنه لا شيء فيه، لكن لا يجوز للإنسان أن يتعمد ذلك. يقول: هل يجوز لي أن آتي بعمرة أخرى وما هو ميقاتي؟ نقول: الإنسان إذا أدى العمرة أول ما يأتي فالأفضل أن لا يكررها ما دام في مكة، ويستغل بالعبادة بالطواف في مكة أفضل من تكرارها. لكن لو كررها فإن هذا العمل جائز وليس فاضلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعمل هذا الشيء ولم يأمر به، وإنما أذن لعائشة بعد الإلحاح، فأخذ من هذا العلماء الجواز مع عدم الفضيلة. يقول: هل يجوز للإنسان أن يأخذ أجرة على الإمامة في الصلاة؟ نقول: أجرة لا يأخذها، لا يجوز. وأما أن يأخذ رزقا يجعل له من دون طلب منه ومن دون قصد منه فلا بأس به، كما لو يعطى مكافأة وهو لم يقصد من الصلاة أن يأخذ المكافأة، وإنما من يصلي بالناس يعطى هذه المكافأة فلا بأس بها إن شاء الله. يقول: أتيت لأداء العمرة اليوم وسوف أسافر إلى الخارج بعد يومين، فهل علي طواف وداع؟ نقول: الأولى الإنسان أن يطوف للوداع عندما يريد السفر، وإذا لم يطوف فلا شيء عليه بالنسبة للمعتمر. أما الحج فلا بد أن يطوف لأنه واجب من واجبات الحج. يقول: وفقني الله تعالى وأكرمني بحفظ كتابه، والآن وبعد 4 شهور من إتمامه أجدني أنسى كثيرا من الآيات، فكيف السبيل لحفظه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن القرآن: إنه لأشد تكلفا من الأبل من الإبل في عقولها. وقال: تعاهدوا هذا القرآن. فينبغي للإنسان أن يتعاهد قراءة القرآن ولا يغفل عنه، إنما يستمر في الإكثار من قراءته، وما يشكل عليه يكثر من تكراره، وما يتشابه منه كذلك، فهذا أفضل وسيلة للمحافظة عليه. يكون الإنسان يشتغل بالقرآن حتى ولو كان يقود السيارة أو جالس أو في فراشه، هذا ما أكرمه الله جل وعلا بحفظ كلام الله جل وعلا. يقول: امرأة قامت بأداء العمرة وبعد إتمامها شعرت بداية العذر الشرعي، فما حكمها؟ نقول: عمرتها صحيحة ما دام أنها طافت وهي على طهارة، فلا يؤثر ما بعد ذلك. المهم هو الطواف، بحيث أنها تأتي به كاملا، الأشواط 7 تأتي بها كاملا وهي على طهارة كاملة. فإن حصل بعد الطواف شيء من آثار الحيض فإنه لا يؤثر. يقول: امرأة اعتمرت ونسيت التحلل لمدة طويلة، فماذا عليها؟ عليها أن تذبح شاة، لأن الظاهر من هذه أنها ربما عاشرها زوجها ونحو ذلك، وتقصير الشعر من واجبات العمرة، فعليها أن تذبح شاة في مكة توزع على فقراء الحرم. يقول لي مبلغ من المال في بعض البنوك الإسلامية ويدر ربحا كل 3 أشهر، فهل هذا الربح يضاف إلى رأس المال؟ نقول نعم، عند إخراج الزكاة يزكى أصل المال وربحه، وحول الربح حول أصله. يقول هل يقال في دعاء اتصالات الميت اللهم أعذهم من فتنة المسيح الدجال؟ نقول لا يقال، يقال اللهم أعذهم من عذاب القبر وعذاب النار، فأما المسيح الدجال انتهى منه خلص، إنما يقال للحي، الحي هو الذي يستعاذ له من فتنة المسيح الدجال. يقول هل يلزم المرأة الصلاة إذا نزلت عليها الدورة بعد دخول وقت الصلاة؟ نقول نعم، إذا طهرت فإنها تصلي الصلاة التي دخل وقتها قبل أن تأتيها الدورة. مثلا امرأة جاءتها الدورة بعد أذان الظهر ولم تصلي الظهر، فإنها إذا طهرت تصلي الظهر. يقول هل تدخل حائض المسجد؟ نقول لا، الحائض لا تدخل المسجد، لا يجوز لها دخول المسجد. يقول امرأة عندها العذر ونوت الإحرام عقب الغسل في منزلها، ثم أتت مكة ولما طهرت اغتسلت وأتت بالعمرة، فهل هذا صحيح؟ نقول نعم هذا صحيح. يقول هل يجوز أخذ التعويض في قدر خطأ الناس عن حوادث السيارات من شركات التأمين وفقا لبعض القوانين في البلاد الأخرى؟ أولا، عقود التأمين هذه كما يسمونها هذه عقود غرر مبنية على الغرر، وعقود الغرر باطلة. وأما دية الخطأ إذا أن إنسانا دهسه سائق قد أمن على سيارته أو أمن كما يقال عن نفسه ونحو ذلك، فدفع للمجني عليه وأوليائه الدية من قبل هذه الشركة، فهذا يقوله حق له، لكن الإثم يترتب على المؤمن والمؤمن عليه، وأما المجني عليه وأولياؤه فإنه حقهم هذا ثابت شرعا، يأخذونه من الجاني أو من عاقلته أو من يتبرع به عنه. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.